فما أراد الله سبحانه وتعالى أن يبعث إلى الإنسان يأتي النبي صلى الله عليه وسلم، وكما ورد في بعض الأحاديث أمر الله إلى أهل الأرض فما أتى، كل أهل الأرض انحرفوا، فهذا الكتاب انحرفوا عن طريق الحق، وغيرهم من عبدة الأوثان. فجاء الحديث من أمر الله إلى أهل الأرض فما أتى، أي أبغضها، أراد أن يقتل النبي الخاتم صلى الله عليه وسلم الذي كان يعيش بين قريش. فجاءه الملك بعد تلك المرحلة من حياته الهادئة النجرة التي تكاد تشير إلى مستقبله، يكاد زيتها يضيء ولمس النار، يقول القاضي عياض رحمه الله تعالى، تكاد نبوة محمد تنطق. أحبه الناس، عرفوه صادقا، عرفوه أمينا، عرفوه لا يؤذي أحدا، لا يفعل إثما، لا يعبد صنما، حياته هي الدين، هي الفطرة، حتى أتاه القول الثقيل، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. فجاءه الملك يقول له اقرأ باسم ربك، اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق، ويقول له يا أيها المدثر قم فأنذر ربك فكبر، ادعو الله إلى هذا الحق. فالنبي صلى الله عليه وسلم قدم نفسه إليه، أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون، هذا هو رسولكم الذي تعرفونه، وتعرفونه صادقا، تعرفونه أمينا واضح كالشمس، هكذا آمن به المقربون منه كون المؤمنين خديجة رضي الله وعلي وأبو بكر، لأنهم عرفوا صدقه، لا يحتاج إلى أن يقدم لهم برهان، هو صادق، هو نفسه برهان. كان النبي صلى الله عليه وسلم بحكمة الله سبحانه وتعالى يقدم لنا الحق بالبرهان والحجة حتى يعلمنا، وليس بعده نبي، أن نتعامل مع الحجة والبرهان. لا تحتاجنا إلى أن تأتيكم كل يوم معجزة حتى تؤمنوا، بل البرهان والحجة قائمة في حياتكم وفي الوحي الذي ينزل عليكم. ولهذا قال وإنما كان ما أوتيته وحيا فأرجو أن أكون أكثر متابعا. لكن مع ذلك الناس يبحثون دائما عن الأشياء المادية، فكانت معجزاته صلى الله عليه وسلم كثيرة في حياته، كانت الأسباب التي دعت الناس إلى أن يؤمنوا به عديدة، فهناك من كان يؤمن بمجرد رؤيته كما قال عبد الله بن سلام رضي الله عنه ومن كبار علماء اليهود، فلما رأيت وجهه علمت أنه ليس بوجه كذا، مجرد وجه. سلمان فارس يأتي النبي صلى الله عليه وسلم فينظر إلى العلامات التي سمعها التي كان يعرفها كتب الكتاب، ثم يدور بالنبي صلى الله عليه وسلم فيشوف النبي صلى الله عليه وسلم خاتم النبوة بين كتفيه، مجرد خلقه كان سببا لإيمان كثير من الناس. إني تفرست فيك الخير أجمعه والله يعلم أن ما كان يلبصه، يقول عبد الله بن رواحة، ثبت الله ما أتاك من حسن تبيت موسى ونصرت به موسى، لموسى خاف رؤيته. كان بعضهم يطلب معجزات مادية، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر. قريش إن أؤمن بك شق لنا هذا القمر نصفين، فأشار النبي صلى الله عليه وسلم تعالى انشق القمر نصفين، فقالوا لا يصح سحر أحمنا. وكانوا كلما جاء شخص من بلاد يقول إن تلك الليلة ماذا رأيت؟ ورأيت القمر انشق إلى نصفين، قالوا سحر مستمر، هذا سحر عام، كل الناس سحر. وهكذا كانت هذه المعجزات في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، كل حياته كانت معجزة، وكان أصحابه يعرفون ذلك، ولم يكونوا أصحابه الكبار ما كانوا يطلبون المعجزات، يرون أن في ذلك سوء أدب مع الله سبحانه وتعالى ومع رسوله. ولهذا عندما كان في أوقات من الفيض الإلهي
وكما في الحديث الصحيح الذي صحيح البخاري غيره عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، في يوم من الأيام تكلم شخص عن علم النبي صلى الله عليه وسلم هل يعلم الغيب ولا يعلم، فقام النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يسألني أحد عن شيء ما دمت في موقفي هذا إلا وأخبرته به. فخاف الصحابة، كبار الصحابة، إنهم يخافون من طلب الإسلام، فجزع عمر على الله قال: رضينا بالله ربه بكذبه. فكل حياته كانت معجزة، كان يأخذ الحصى بيده فيسبح، كان يخرج إلى الوادي فيقول لشخص: ادعو تلك الشجرة لتنضم، تدعى الشجرة فتجي وتنضم إلى الشجرات الأخرى، لمشهد من الصحابة. كانوا في بعض الأحيان في غزواته صلى الله عليه وسلم إذا أصابهم عطش أو مجاعة النبي صلى الله عليه وسلم يتركهم هكذا، لا يجي أبو بكر: يا رسول الله عودك الله خبر البخر، أتحب ذلك؟ كما جاء الحديث قل أتحب ذلك؟ يقول نعم، فيدعو الله له. فتارة يزيل المطر وتارة يضع سهمه في بير فتيض بالماء فيشرب الناس حتى يضربوا بعطن، وتارة يجمع ذلك الطعام فيضع يده فيه فيسفر. فكانت كل دعواته، كل حركاته، كل سكناته كانت معجزة. في يوم من الأيام اشتد عليهم القحط جدب، الصحابة كانوا يسكتون يعدمون يعدمون يقول الله ورسوله أعلم، كبار الصحابة. فجاء رجل من بادية فجاء: يا رسول الله هلك الناس، ادعو الله لنا، هو قائم على المنبر يوم الجمعة. فيشير النبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء يقول: راوي الحديث وما في السماء قزعة ليس فيها شيء. فتتحرك فيمطر الناس أسبوعا كاملا، الصحابة يهابون. فيدخل رجل آخر فيقول أو يبصر رجل فيقول: يا رسول الله هلك الناس انقطعت السبل. فيشير إلى السماء فيقول أيضا راوي الحديث يقول: فأخذت المزن تتراجع بقية المدينة في تكييف.
فكل حياته كانت معجزة، الأشجار تتكلم، الحيوانات، حتى الأشجار.
الحديث الصحيح الذي يرويه الحديث المتواتر حديث حنين الهلال، الرسول عليه الصلاة والسلام كان يخطب على جذع يقف عليه ويضع يده عليه عندما يخطب. هناك امرأة عندها غلام قيل يعرف كيف يصنع المنبر، قال: نصنع لك منبر. قال: فجاء يوم الجمعة تجاوز فصاح على الجذع صياحا شديدا حتى جاء النبي صلى الله عليه وسلم احتضنه بمشهد ملء من أصحاب رسول الله. فكل حياته صلى الله عليه وسلم كانت معجزة، وأصحابه كانوا يعرفون كل ذلك، وبخاصة أولئك الذين كان لهم الحظ العظيم والفضل العظيم بالقرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحد الصحابة في ليلة كانوا يضعون النبي صلى الله عليه وسلم شيء من اللبن يشربه، فأخذه وشرب اللبن، هو معه مجموعة من صفاته النبي صلى الله عليه وسلم كان يعطيه كل واحد، وكل واحد يأكل حظه ويترك من الإدراك من شيء. فالصحابي هذا قال: أنا أشرب لبن النبي صلى الله عليه وسلم. فشرب، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وجد اللبن قد شرب، فما قال شيء، قال: دعا ضمار إما فرشت. فسمع الصحابي قال: والله إذا أذبحنا الشياة. فقام إلى الشاة يذبحها فوجدها حابلة باللبن، فحلب حتى امتلأ وأتى به النبي صلى الله عليه وسلم. ضحك النبي صلى الله عليه وسلم وراء إليه تبسم، قال: إحدى فعلاتك يعني هذا أنت اللي فعلته، فإن أنه وشرب اللبن، وأنه هو يعرف النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعا كل شيء سيتيم. ولما دعي في كانوا يحملون الخندق أرسلت إليه أسرة من الأنصار، قالوا أرسلوا ولدهم قالوا: أتي بالنبي صلى الله عليه وسلم فقط، ترى ما عندنا طعام كثير. فلما جاء قال النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الخندق جميعا: يدعوكم فلان. فذهبوا إليه فجاء الولد يجري لأمه وأخبره، فقالت كانت من الأرغانيات عارفات، قالت: الله ورسوله أعلم، هيئوا معدكم. فهيئوه فوضع النبي صلى الله عليه وسلم يده فأكل الناس في شيء. فمعجزات النبي صلى الله عليه وسلم لا تعد ولا تحصى ولا يمكن أن تستقصى، جاء عراقل والحافظ يقول أبو بكر العربي أنها وصلت إلى أبهر معجزته. يوما جاء عرابي من سليمان النبي صلى الله عليه وسلم وهو يحمل ضبه قد احترشه قد اخضر من وقت طويل يعني اصطاده هذا، فهو قرب حضرة النبي صلى الله عليه وسلم قال أنت الذي تزعم أنك نبي؟ قال نعم. قال والله جاؤوا بك حتى أمن بك هذا الضب. فالنبي صلى الله عليه وسلم سأل الضب فتكلم الضب، إلى غير ذلك من المعجزات الكثيرة كما قلت في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، في حركاته، في سكناته، في إعلامه للناس بعلوم الغيب، العلوم التي عليك من عالم الغيب بلا كاتب لها إياه، ثم لا عارف علوم الغيب. لكن المعجزة الكبرى هي هذا الضغط. كل المعجزات المادية تزول تبنى، يراها الجيل الذي حضر ويخبر الجيل الذي بعده. معجزات موسى وعيسى وصالح ابن صالح عليه السلام وغيرهم من الأنبياء، نحن نقلت عن طريق القرآن، علوم سقط عن طريق القرآن، ما كنا عرفنا عنها شيء. لكن المعجزة الخالدة للنبي صلى الله عليه وسلم هي هذا القرآن. كيف كان القرآن معجزة؟ الله طبعا.
So the Sheikh said that Allah subhanahu wa ta'ala saw it in his wisdom to send this final messenger. And he said, it comes in a hadith that Allah subhanahu wa ta'ala looked at the people of the earth at the time of the, right before the Prophet sallallahu alayhi wa sallam, and he despised them because there was nobody that was worshipping Allah on the truth. They were all filled with error and deviation. And so Allah subhanahu wa ta'ala, out of his will, sent this Prophet as a seal, sallallahu alayhi wa sallam. And he said this was a prophet who was living amongst his clan in Mecca, known as Quraysh. And during the time that preceded his revelation, he said it was clear to those who it was clear to that he was already chosen. Like Allah subhanahu wa ta'ala's words in the Quran about this oil that lights, as if its light would emerge without any fire touching it. That this, according to Qadha Iyad radiallahu anhu, was like the prophecy of the Prophet before the revelation began. Before the lighting of the oil with the light of revelation, it was already giving off this light. And so he said that one of the meanings is that it was almost as if his prophecy was already speaking its revelation before the actual revelation came. In his upright character, in his descriptions, in his ethical nature, in the fact that he lived amongst a idolatrous people and yet he never once inclined towards the worship of their idols. In fact, he despised it. All of these things were indicative of that. And then a certain point, Jibreel alayhi salam comes to him and Allah subhanahu wa ta'ala says that we are thrusting upon you a weighty, momentous word. Allah subhanahu wa ta'ala says, O you wrapped up, O enveloped one, reminding the Prophet sallallahu alayhi wa sallam that he is being sent as a prophet to call people to the truth. And then looking at the Quraysh, telling them, don't you know who this man is? This man who lived amongst you for 40 years, this man who you called the trustworthy, the truthful one, don't you now recognize him? Has he changed? Those who were closest to him recognized him because they knew who he was. They needed no proof for the truth of his message because they had lived amongst him and saw that he himself was a proof for the truth of what he was now telling them. But it is the nature of most people that they need physical evidence. They need material proofs. They want something more. And so this is why Allah subhanahu wa ta'ala has given proofs. And the proof that Allah subhanahu wa ta'ala gave this prophet is a proof that did not need to be renewed every day. It is not like the miracles of the previous people who came before.
And this is why the Prophet ﷺ said, those who went before me were given their proof, but I was given my proof as a revelation, and this is why I hope that those who follow the truth through me are more than any other previous prophet. But for most people, they want something material. They want something that they can hold on to, and so they seek other proofs. But if we look at the Prophet ﷺ during his lifetime, there were those who the proof was simply in his presence. People like Abdullah bin Salam, one of the great Jewish scholars prior to Islam, a rabbi amongst his people, the most learned of the people of Medina, when he came into the presence of the Prophet ﷺ and merely looked upon his face, he knew that he was true in what he was saying, and he said, when I saw his face, I did not see the face of a liar. There were those like Salman al-Farisi who were given knowledge through their own sources before coming upon the Messenger of Allah. And in seeing the Messenger of Allah confirmed what they had been previously told by simply looking between the shoulder blades and seeing the seal of prophecy that had been described to them prior to that period. For some, simply his creation itself, simply his presence was enough as a proof. But for others, they wanted greater proofs. The Quraysh said to him, if you're a prophet indeed, then split this moon before our eyes. And he said, when he was told that, he simply raised his hand. And the Quraysh saw the moon split clearly into two. Even then at that point, they said, this is a great magician. And so they went and began to ask the people of the various outlying parameters of Mecca and of the caravans that were coming from distant places, what did you see the other night? And they said, we saw the moon split in two. And so like Allah subhanahu wa ta'ala tells us in the Quran, the moon has been rent asunder. And if they see these signs, they divert themselves from them saying, this is simply magic that has long range effects. So this is their claim, that it was only a magic that transcended Mecca and went out to the outer lying areas. All of his life was a miracle. And this is why the great Sahaba needed no physical miracles, because they lived in his presence and seen the miracle of his life. There was a point in which Umar radiallahu anhu, the Prophet ﷺ was in their presence, and he said to them, there's nothing that you can ask me in this moment except that I can tell you. And when Umar heard this, he pulled himself together and he said, رَضَيْتُ بِاللَّهِ رَبًّا وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا وَبِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. I'm content with Allah as my Lord, with his Islam as my deen, and with the Prophet ﷺ as my prophet. In other words, his state was such that he knew the truth from the Prophet ﷺ. The Prophet ﷺ took rocks, pebbles from the ground, opened his palm, and they praised Allah subhanahu wa ta'ala in his palm, in such a way that the Sahaba themselves heard these praising pebbles. Abu Bakr radiallahu anhu asked him to make a prayer for the people for rain. And he said, would you like that? And he said, yes. He prayed for the rain came. Another time was a time when his precious hand, there was no food, and his hand began to take food from the basket, and it wasn't exhausted until he had fed multitudes. Another time, they were living in a period in which there was drought. It hadn't rained for some time. And the Sahaba, because of their awe of the Messenger sallallahu alayhi wa sallam, did not ask him for anything. But one of the desert Arabs came in and he said, Ya Rasulullah, and the Prophet is on the minbar speaking to them. He said, Ya Rasulullah, our people are being destroyed from this drought and our animals are dying. So ask Allah subhanahu wa ta'ala. The one relating the hadith said, The Messenger of Allah sallallahu alayhi wa sallam raised his hand and there was nothing in the sky. A clear day and we saw before our eyes clouds form. Rain began to pour forth. It rained for 7 days until the city was flooding with rain. And they were in too much awe to ask him to stop the rain. So the Bedouin man came back and he said, Ya Rasulullah, the people are destroyed from the rain. Please ask Allah to stop the rains. And so again the Prophet ﷺ asked, and the rain stopped. And they saw before their eyes the rains begin to disperse in the heavens. Trees spoke in his presence. The hadith, which is mutawatir, of multiple transmissions, undeniable in its authority, in which the Prophet sallallahu used to give his discourse next to a palm tree that was in his masjid as a pillar. And one of the people in Medina who was a carpenter, they said, Ya Rasulullah, let us make a minbar for you from wood so that you have a place to speak from and the people can all hear you. So this carpenter built this minbar of wood and moved the Prophet's place away from this palm tree when the Prophet came again that week to give his discourse. Because of being a few meters away from this tree, the palm tree began to moan in pain and agony from feeling the separation of the Prophet's presence, until the Prophet, the entire mosque began to shake from the moaning of this tree. The Prophet ﷺ had to get up, embrace the tree, in order for the tree to regain its repose and stillness. His whole life was a miracle. The great Sahaba knew that. All of the Sahaba knew that, but in particular those who had the special good fortune of being with him constantly had a knowledge of this. Once the Prophet ﷺ had some milk that was given to drink, and there was some that was saved, and one of the Sahaba came and saw it and drank all of it. The Prophet ﷺ came out and found that the milk was all gone. And nothing was said, but he made a dua. May Allah subhanahu wa ta'ala quench their thirst and increase them. And then this man, when he heard that, he said, I'm going to go sacrifice the sheep. And he went and he found the sheep was full of milk. So he milked the sheep and then took it back to the Prophet ﷺ. And the Prophet, he smiled because he said that this man had drunk the milk. And so now he brought this bowl back that the Prophet ﷺ had made this dua. And this is these Sahaba knew and were certain that if the Prophet ﷺ made dua, a supplication, then the affair would be completed. They had a knowledge of that. One of the Sahabiyat was told to feed some guests, and she had no food in the house. But because of her iman, she was a woman who was in the Divine Presence, who was a Gnostic of Allah subhanahu wa ta'ala. She went, fulfilled the command, and found that her food was enough to feed all of the people that the Prophet sent, because she had certainty that the Prophet would not ask her to do something that she couldn't do. Another time, and Abu Bakr ibn al-Arabi, the great Andalusian jurist and magistrate, said, the Prophet ﷺ's miracles, these physical miracles, are greater than 1,000. Once a desert Arab came and said to the Prophet ﷺ, he was carrying a lizard that he had hunted, because the desert Arabs ate lizards, he said, are you the one who claims to be a prophet of God? And the desert Arabs, and the Prophet ﷺ said, indeed I am. And he said, will you believe? And the Arab said to him, I won't believe until this lizard believes. And so the Prophet ﷺ said, what do you say, lizard? And the lizard said, Ashhadu an la ilaha illallah وأشهد أن محمد رسول الله. All of his movements, all of his stillnesses were miracles. His breaths were miracles. His presence was a miracle. All of the knowledges that he was given in the unseen, about the unseen world, were miracles. About things that nobody knew about. About what would happen. About what happened in the past, what would happen in the future, and what was happening in the present that was hidden from the people. Those knowledges that he was given. But miracles like these last for one generation. And then they become narrations that are transmitted orally or written down. Like the miracles of the Jews and the Christians. The miracles of their prophets no longer abide amongst them. They only hear about them from either trustworthy or untrustworthy sources. So like this, there are miracles that have occurred that we only believe in because we've been told about them. The miracles mentioned in the Quran of previous prophets. This is the proof. So the Prophet ﷺ, because of this, because of the fact that miracles do not remain, the Prophet ﷺ was given a miracle that would not need to be renewed for every generation because it would be the same abiding miracle. And that is the miracle of the Qur'an.
كما قلنا أن حياة النبي صلى الله عليه وسلم كانت معجزة. كان كلامه معجزة. كان بعض الصحابة الكبار يفهمون إشارات النبي صلى الله عليه وسلم. عامر بن لكوع رضي الله عنه أحد الصحابة كان يوما في غزوة. فقال فأنشد النبي صلى الله عليه وسلم أمره بإنشاد. فأنشد شيئا من الشعر. يعني لاستنهاضه من المسلمين والله لولا الله ما اهتدينا ولا صدقنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم رحمك الله. فقال عمر يا رسول الله هل أمتعتنا به؟ عرف من إشارة النبي صلى الله عليه وسلم أن عامر سيموت. فعلم الغيب علوم الغيب ينطق بها النبي صلى الله عليه وسلم بداهة. حتى إن قريش في فتح مكة تكلم بعضهم كانوا قائمين في مكان فرأوا بلالا صعد على الكعبة يؤذن الله أكبر الله فقال بعضهم يا هنيئ لفلان لما مات ولم يشهد هذا المشهد وقال بعضهم هو سيسكن هنا سيسكن في مكة لن يذهب وقال بعضهم فقال لهم رجل منهم أنا والله لا أقول شيئا لو قلت شيئا لا النبي ذهب إليه وبلغهم فالنبي صلى الله عليه وسلم دعاهم قال يا فلان انت قلت كذا وانت قلت كذا فاخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم كان احدهم يتحين فرصه يقول لا اقتلنه النبي صلى الله عليه وسلم يطوف بالبيت لا يحتني والله يحسنك من النار فكان الرجل يسير وراءه فنظر اليه النبي صلى الله عليه وسلم قال يا فلان اراد الله بك خيرا فاقبل عليه الرجل فوضع يده عليه فاصبح الرجل يحب النبي صلى الله عليه وسلم حبا شديدا حتى أن بعض الذين أسلموا في مكة في الإسلام بحاله لم يكن يرفع وجهه إلى النبي صلى الله عليه وسلم محبته بعدما كانوا كفارا فكان نطقه صلى الله عليه وسلم ينطق بالوحي ينطق بالوحي كان بعض الناس يفهم هذه الإشارات وبعضهم لم يكن يفهم هذه الإشارات فلما قضى الله سبحانه وتعالى أن يخبر نبيه بانتقاله إلى رفيق الأحياء جلس يخطب الناس فقال إن عبدا خير فيما بين الله وبين الناس فبكى أبو بكر فقال النبي صلى الله عليه وسلم اختار من الله قال لو صار ما بال هذا الشيخ يبكي وهو كان صديق أن قال النبي صلى الله عليه وسلم عبدا إخنا نشير إلى نفسه فكان كبار الصحابة يفهمون هذه الإشارات يعرفون أن كل كلمة يقولها النبي صلى الله عليه وسلم تحتوي على معنى عظيم هذا علم من الغيب قد لا يعلمه أحد لكن القرآن تحدى الله به الناس قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضه لبعض الله فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين فأتوا بعشر سور مثله مفتريات فليأتوا بصافي مثله به جميعا بعشر سور بسورة واحدة تحدى الله في الناس. لم يأتي أحد بمثل القرآن أبدا. أولهم عجزات القرآن لأنه محفوظ. إنا نحن نزلنا ذكرا وإنا له لحافظون. هذا القرآن محفوظ بحفظ الله سبحانه وتعالى. فأول الناس القرآن نقرأه كما قرأه النبي عليه الصلاة والسلام، ويقرأه الناس في مشارق الأرض ومغاربها. قبل الاتصالات إذا وجدت أحدا من الصين يقرأ القرآن تجد نفس الواحد يقرأ القرآن في أندلس وفي موريتانيا وفي أي مكان في السنغال، ونفس القرآن محفوظ بحفظ الله سبحانه وتعالى. هذا القرآن وهو المعجزة الخالدة. كيف كان المعجزة؟ ما هو وجه الإشارة؟ هذا أمر تحير فيه الأولون والمتأخرون. طبعهم بعضهم قال معجز بالصرف بمعنى الناس صرفوا عن أن فيه، بعضهم قال معجز موضوعية حقيقية لا يمكن الإنسان أن يأتي بكلام كهذا القرآن. لكن كيف؟ أنا أضرب المثال بجزرة باسقة في وادي، وفي أشجار، لكن فيه شجرة لا تكون شيء من أشجار هذا الوادي، باسقة في الطول، وارفة الظلال، قطرة الروائح، جنية الثرى، لا تشبه شيئا من هذه الأشجار. من ينظر إليها يقول البعض هذه لا تشبه الأشجار لأنها باسقة طويلة، يقول آخر لأنها وارفة الظلال، يقول آخر لأنها جنية الثمرة، يقول آخر لأنها زكية الرائحة. كل واحد يصف جانبا من جوانب تفرد هذه الشجرة في هذا الوقت. القرآن الكريم وإله بثود أحداث هو كهذه الشجرة. بعض العلماء قال إعجازه في بلاغته وفي إيجازه، وألفوا في ذلك كالجرجاني وغيره من العلماء الذين ألفوا، وأبو بكر الباقلاني وغيره من الألف في إعجاز القرآن، إعجاز البلاغ. وبعضهم قال هو معجز للأحكام والحكم التي ورد فيه. كيف يأتي النبي الأمي خاتم بهذه الأحكام والحكم ولم يقرأ فيها؟ بعضهم قال هو معجز بعلوم الغيب التي حواها، وبالقصص علوم الغيب الماضية والمستقبلية التي حواها. فكل وصف جانبا من جوانب إعجاز القرآن، لكن الحقيقة أن القرآن معجز بكل هذه الجوانب لنفس الوقت، فقد اشتمل على أحكام وحكم لا يمكن إلا أن تكون من عند الله، قد اشتمل على علوم من الغيب لا يمكن إلا أن تكون من عند الله، قد اشتمل على بلاغة ومتانة أسلوب ووضوح عبارة وعلو وسمو في التعبير لا يمكن إلا أن يكون من عند الله. كل هذه الجوانب تمثل في جزء القرآن الكريم. كيف نتحدث عن هذه الجوانب؟ وهي جوانب فسيحة. يمكن أن نقول عن بلاغة القرآن أن القرآن الكريم في طرف، في أعلى طرف من البلاغة، في كلماته، في مفرداته، وفي جمله، وفي ترتيبه. الكلمة القرآنية كلمة كثيرة تشتمل على معاني كبيرة، حتى قال بعضهم إن قول الله جل وعلا بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، أمر بكل خير ونهى عن كل شر، إما كان يحتاج به إلى كتب كثيرة لتفصيل هذا الأمر. كلمة عدل، كلمة إحسان، العدل إعطاء كل ذي حق حقه، والإحسان هو الميادين الفسيحة التي وراء العدل. فأمر الله بكل خير ونهى عن كل شر. حتى في الكلمات التي تعبر عن واقع الحياة وعن وصف الكون بث فيها من كل ذلك، بث أذاع ونشر وفرق في كل اتجاه. هذه الكلمة قد يصعب علينا أن نترجمها بلغة أخرى، لأنه لا توجد كلمة باء وثاء يعني ثاء مشدد تعبر عن أحوال المخلوقات التي الأحياء التي خلقها الله تعالى والتي هي أعداد هائلة.
قبل 20 سنة كنت أقرأ أنها أكثر من 600 نوع، لكن قيل لي مع ذلك أن علماء الأحياء زادوها، الله أعلم بذلك. المهم أن هذه الأحياء في البحار وفي الأرض اليابسة لا توجد كلمة أنسب من كلمة بث في الاستعارة وظهر التنور لأن يبلغ بلغ الأمر شدة. التنور من شجار فار القدر، قدر فار قدر غلاء. بعض العلماء يحاول أن يجعلها أنها صورة مادية، وأن نوح كانت هذه العلامة إذا غلت التنور فاعلم أن الغرق سينفي الناس. لكن فار التنور في اللغة العربية تعني شيئا آخر، تعني إذا بلغ الأمر غايته في الشدة والأزمة، بلغ في الأزمة ما يسمى بعقدة حرجة الأزمة. إيجاز القرآن، القرآن يتجاوز إيجاز الحلف وإيجاز القصر. إيجاز الحلف يحدث القرآن ما لا ضرورة لذكره. قال الملك إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات يا أيها الملأ وسوني في رؤيا ترى تعبر. قالوا أضاف وحلال وما نحن بطويل أهلها. فقال الذي نجا منهما وذكر بعد أمه أنا أنبئكم بتاويله فأرسلون. يوسف وجه الصديق تقل لي مشهد كان أمام الملك له ومشهد أمام يوسف، فحلي أرسلوني إلى يوسف فأرسلوا إليه فذهب إليه بسجنه وفتح وجاءه وقاله يوسف أيها الصديق. انتقل المشهد إلى مشهد إجابة الحل. هذه البلاغة العظيمة في القرآن الكريم سواء في المفردات أو في التركيب أو في القصص. طبعا العرب كثير من شعراء فرق شعرا الذي قال ما كنت لأقول الشعر بعد أن آتاني الله البقرة وآل عمران. حتى عثبة لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم على القرآن قال إن أعلاه لمورق وإن أسفله لمغدق وإنه لا يعلو ولا يعلى عليه وهو كافر. فبلاغة القرآن أخذت في ألباب العرب وفي قلوبهم وهم أهل اللغة وأهل اللسان، فجاءهم ما لا قبل لهم به. أما الأحكام والحكم في كتاب الله فقد أمر الله بكل خير في كتابه، قدم دستورا للبشرية ليعيشوا في سعادة، من أعرض عنها ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكة ضيقة حتى في الدنيا ونحشره يوم القيامة. ما قدم من الأحكام وسيادة النفوس والأموال والأعراض والتراحم، هذه الأحكام والشكم لا يمكن إلا أن تكون من عند الله سبحانه وتعالى. أولم يكفيهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى للقوم. أحكام الموالد، أحكام التي تتعلق بالعلاقة بين الرجل والمرأة، الأحكام التي تتعلق بمنظومة المجتمع، كل هذه الأحكام وكل هذه الحكم من زهد في الدنيا وإعراض عنها ومانع الآخرة ومحبة لله ولرسوله، كلها حكم بالغة تهذب النفوس وتطهرها وترقيها وترفعها إلى درجات العليا، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح ويرفعه.